صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحت عنوان جانبي روايتان في المقام، ذكرنا ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه بدنه، والحقنا في طواف النساء اكمال 5 اشواط، بل الحقنا 4، بل قلنا يمكن الحاق 3.5، اي تجاوز 3. ثم قلنا توجد روايتان يمكن ان يستفاد منهما الا كفارة اذا وقع الجماع قبل طواف النساء. الرواية الاولى قلنا رواية عبيد ابن زرارة، الان نقرأها ونلاحظ وبعد ذلك نقول كيف العلاج. رواية عبيد ابن زرارة: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة، ثم سعى بين الصفا والمروة 4 اشواط، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته، ثم غشى اهله. قال: يغتسل ثم يعود ويطوف 3 اشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه. قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف 4 اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله. انت منها مش اكتب فغشى اهله، يعني قبل ان يدخل في السعي، حتى يصير فرق بين السؤال السابق وهذا السؤال. فقال يعني عليه السلام: افسد حجه. نعم استني بالهامش، افسد حجه يعني افسد طوافه، وعليه بدنه. طبيعي والقرينة قلنا افسد حجه افسد طوافه، قرينة بعدين تأتي. الامام يقول يسمم حجه، هذا معناه يعني الحج ما بيه اي مشكله. وعليه بدن ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه. قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه؟ ان شاء الله المقصود هذا. يريد يقول عبيد ابن زرارة، ابن زرارة بعد مثل والده فقيه، شاء شلون في الحالة الأولى إذا دخل بالصحيح وما دخلت عليه، أما في الحالة الثانية جعلت عليه البدن. شوف الإمام في جواب، قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فانت اكتب في الهامش قل يعني، وشنو محصل الجواب يعني، شنو محصل الجواب يعني، صار ما يهمنا ترى يعني. يقول ما دام فعل ذلك في السعي الذي هو السنة فلا شيء مسيء له. أي وين في الصورة الأولى؟ أما في الصورة الثانية فعل ذلك إيه؟ فالطواف الذي هو فريضة إلهية، فلذلك جعلت عليه بدلا. قلت أليس الله يقول، حكي به هذا عبيد بن جرارة يتابع الإمام يقول لك شلون تقول سنة والله يقول إن الصفا والمروة، أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال بلى، ولكن قد قال فيها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر حليم، فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا. انتهت الرواية، وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 126 الباب 11 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 2، وهي قد نفت ثبوت البدن اذا دخل في السعي والحال انه لم يأتي بمن بطواف النساء، فان طواف النساء يؤتى به بعد ذلك اي بعد السعي. وعلى الاقل هي مطلقة، فتدل بإطلاقها على أنه سواء أتى بالساعي أم لم يأتي ليس عليه بدن إذا غشى أهله، ما دام ذلك قد وقع أثناء الساعي. إن قلت لعلها ناظرة إلى العمر وليس إلى الحاج، قلت إنه يوجد فيها تعبير يدل على نظرها إلى الحج، حيث قال عليه السلام أفسد حجه عليه بدن. ولا أقل من التمسك بال إطلاق من هذه الناحية، يعني أن الإمام لم يستفصل بين أن يكون ذلك عمرة أو يكون حجا، فيدل على أنه لا يثبت عليه شيء سواء في العمرة أم في الحج. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة منصور بن حازم قال: سأل سلمة بن محرز أو ابن محمد على اختلاف النسخ، سأل سلمة بن محرز أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. أنت عم تكتب بالهامش، ما دام قد قال وأنا حاضر فلا تضروا، فلا تضروا شنو؟ جهالة سلمة. قاعدة دائما لما واحد يسأل وأنت حاضر قاعد تسمع جواب الإمام، وسخل يكون السائل غير ثقة بعد ما يأكل هذا. زين سأل سلمة بن محرز أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء. فقال: بئس ما صنعت. فجهلني، يفجهلني. إيش بعد هذه علينا احنا نخلي شده يوم نخلي انت مالك شغل بالوسائل موجود يوم ما موجود، فهذا المحقق يخلي شنو شده او ما يخلي. لا احنا مناسب هي فجهلني اي عدني جاهلا، يعني قال لي ما هذا الجهل فجهلني. قلت: ابتليت بذلك، يعني انا لله وانا اليه ارتدق. قال: لا شيء عليك، ودائم الشيعة جزء ثالث صفحة 109 الباب 2 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 6. فجهله او فجهلني، وقع فجهلني. هذا اشكال حيمن على النقل، صحيح مو بعيد على انه، لان هذا قاعد ينقل الحوار. صحيح لا بد، انت مو مهم فجهلني شلون معناها مضمونها الى اخره، ودلالتها واضحة من دون حاجة، من دون حاجة الى شنو ضمن الاطلاق، فانها صريحة في وقوع ذلك في الحج وقبل طواف شنو النساء. والامام عليه السلام قال: لا شيء عليك. واذكر ملاحظة عندي في الجملة، جملة محترمة اريد ابينها شوي، اريد اخرج من الموضوع. وهناك جملة معترضة، او بالاحرى مطلب جانبي يرتبط بالرواية الاولى، انا نسيت اذكره هسه الان اذكرته، اريد اذكر لكم اياه. السيدة تكتبه بالهامش تريد هم يصير لعله انسب حتى المطلب بحيث لا يضيع ولا يتشوش. ذكرنا ان الرواية الاولى تدل على ان لا بدنة، والآن نريد لمن غشى قبل طواف النساء. والآن نريد أن نقول إن الرواية الأولى يمكن لطالب العلم، هاي فائدة جانبية على بين، أن يستشهد بها في مجالات أخرى، من قبيل أن يستشهد بها لإثبات جواز التمسك بظواهر القرآن الكريم، حيث أشكل السائل على الإمام وقال له: أوليس السعي فريضة؟ حيث قال تعالى: إن الصفا والمروة إلى آخره. والإمام لم يقل له: لا يحق لك التمسك بمن بظواهر الكتاب، بل أمضى له ذلك وبين له أن الكتاب الكريم قال: فمن تطوع خيرا. وهذا لا يتناسب مع الفريضة. إذن من هذه الرواية نستفيد حجية الظواهر الكتاب وجواز التمسك بها، وأيضا نستفيد منها الإمام كان من المناسب له مو شرط، مع ذلك يكون يقول له أنت مناسب، روح مو وظيفة
كافية، هو
خالص
أراد أن
يستنطق الإمام، بس ما له معنى شنو يشكل، يكون الإمام شي يقول له، يقول له هذه مثل إحنا إذا إجانا فرد واحد ويصير بنائي يستنطق، نقول له تعي طبيب، أنت مو شرط دكتور أنت طبيب، ما إلى معنى، أنت بس الطبابة اشتغل، ما له معنى شنو شنو تريد تستنبط الأحكام، إذا الإمام سكت يدل على الشيء. السلام أستاذها. هذا خلوها بس افتحوا المجال من أنا المهم إلي شنو هذا الشيء أن ننتهز إلى هذه النقطة. إذا مع وجود رد وبدل لا بأس بذلك. وأيضا يستفاد منها جواز عملية الاستنباط والاجتهاد. حيث ان عبيد اخذ يتناقش مع الامام والامام يعلمه كيفيه استفاده الحكم، وهذا معناه ان عمليه الاستنباط قضيه جائزة، وإلا لما علمه الإمام. هذه فائدة ثانية قد تستفاد من هذا الرواية. من النبي لا يريد يقول هذا مو فريضة إلهية، الله ما أمره بهذا، في يقول إيه قاعد يقول لا قاعد يقول فمن تطوع، يعني معناه ليس بلازم، لو كان فريضة إلهية لا سنة بمعنى تشريع من قبل النبي، سنة يعني الله عز وجل لم يفرضه وإنما حببه، والنبي قد أنزل به ما في منافع. بحسب التشريع الإلهي كما تقول. بس أنت هذا أنت شلون ما شان دعونا عنه، لأنه هذا يصير إشكال عليهم في الحقيقة. إي بس على أي حال هاي دعوة النظر من هذه الناحية، لأن هذا ما يرتبط بنقطة الاستشهاد. زين. قلت هذا أنا المطلب اللي بينته قضية شنو؟ جانبية احدثت بعض مرات بعض الروايات لما نقراها قد نستفيد منها في مجالات مختلفة. وارشدكم هم الى شيء لما نشوف الرواية تستفيد منها في مجالات اخرى سجل الرواية في تلك، لانه بالتالي لما نسجلهم تطلع عندك فرد مجموعة لطيفة في مورد حين ما تحتاج الى بعض مرات بحث كتابة بحث او ما شاكل ذلك، فآيات او روايات مجموعة عندك، لان مثل هذه المعلومات قد الانسان لما يسعى وراءها قد لا يجدها دفعتها، فيحتاج بالتدريج يجمعها. زين جيد. ولنرجع الى صلب الموضوع، ان الروايتين رجعت الى صلب الموضوع، الجملة المعترضة قد انتهت، ان الروايتين قد دلتا على ان من غشي اهله قبل طواف النساء فلا شيء عليه، فكيف التوفيق بينهما وما سبق؟ والجواب انه تحصل المعارضة بين هاتين وبين ما سبق. من قبيل صحيحة عمران التي قالت على ان من غشي عمران اللي قريناها في المحاضرة السابقة قبل طواف النساء او قبل ثلاثة اشواط فعليه بدنه، ان هاتين معارضتان لصحيحة حمران وغيرها، وبعد المعارضة تسقطان. ونعود الى المطلق الفوقاني، الذي يقول كل من جامع قبل طواف النساء فعليه جذور سمينة، يعني مثل صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها فيما سبق. انها مطلق فوقاني فنرجع اليه بعد التعارض بين الخاصين، طبقا لقاعدة اشرنا اليها في بعض الابحاث، وهي كلما كان لدينا، هاي قاعدة خاصة، احدهما يثبت والاخر ينفي، وكان يوجد مطلق اوسع منهما، فالمعارضة تختص للخاصين فيسقطان، ويكون ذلك المطلق كمرجع فوقاني، من قبيل ما لو قيل أكرم كل رجل عالم. ثم جاءنا خاصان، احدهما يقول اكرم زيدا العالم، والاخر يقول لا تكرمه. ان المعارضتين تختص بهذين، فيتطاقبان، ونرجع بعد ذلك الى العموم او المطلق الفوقاني. فانه لا يدخل في المعارضتين. اما لماذا لا يدخل في المعارضة؟ مستند ذلك هو السيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء قد جرت على ذلك، يعني يخصصون المعارضة والتفاقم للخاصين، ولا يدخلون ذلك المطلق في مجال المعارضة. انه بناء على هذه القاعدة العقلائية والعرفية نطبقها في المقام ايضا، فنقول ان لدينا خاصان، فرض في احدهما ان شخصا قبل ان ينهي طواف النساء او قبل ان يأتي به غشي اهله من قبيل صحيح الحمراء، وحكم الامام بالبدنة، بينما الرواية الاخرى من قبيل صحيحة منصور حكمت بأنه لا شيء عليه، فيتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى المطلق الفوقاني الدال على أن كل من لم يضف، كل من غشيه، كل من جامع قبل طواف النساء فعليه جزور سمينا. هذا ويمكن ان نجيب بجواب اخر ونقول ان رواية عبيد التي هي الاولى من هاتين الروايتين، عبيد بن زرارة، ضعيفة السند، فلا عبرة بها، فان سندها كالتالي: الكليني عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة. والمشكلة هي في عبد العزيز العبدي، فإنه لم يوثق، وأما العدة من أصحابنا فلا مشكلة من ناحيتها. وسوف نتعرض إلى ذلك في المحاضرة الآتية إن شاء الله كمطلب رجالي، بالمناسبة نتعرض إليه. وسهل بن زياد لا تضر، لا يضر ضعفه لوساخة أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى أو ابن خالد البرقي، ولا يضر كلاهما. وابن محبوب ثقة أيضا، الحسن ابن محبوب وعبيد ابن ثقة، وعبيد ابن زرارة أيضا من فقاة أصحابنا. فالمشكلة هي من ناحية العبد، فالرواية يمكن أن يقال ساقطة عن الاعتبار. هذا بناء على أي مبنى الذي يقول كل من الشهادة على أي حال جيد. وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت صحيحة السنة ولا مشكلة فيها من حيث السنة، ولكن هي قضية في واقعة، أي تحكي قضية شخصية، فسلمة ابن محرز وقع أهله في منى قبل طواف النساء، والإمام حكم عليه بأن تستغفر ولا شيء. ولعل ذلك من جهة أنه كان جاهلا، من جهة أنه كان جاهلا، والجاهل لا شيء عليه كما تقدم ذلك سابقا، بل ربما يوجد في نفس الرواية ما يلوح إلى ذلك، حيث قال فجهلني أو فجهلني، وهذا معناه أنه كان جاهلا. بل يمكن أن نقول أكثر، إن وذلك أن نقول إن هذه القضية قد رويت بشكل آخر، حيث روى سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصحابه، فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه، قال سلم فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته، فقال ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا اتقاك واعطاك من عين كادرة. كناية هذا من قديم من جراب النور. واعطاك من عين كادرة. فرجعت الى ابي عبد الله عليه السلام فقلت اني لقيت اصحابي وقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت. فامره ان ينحر بدنه فقال صدق ما اتقيته ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وانت فعلته وانت لا تعلم. فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما كان بلغني. فقال ليس عليك شيء. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 124 الباب 10 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 5 وقريب منها من ذلك حديث رقم 2. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.